أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين والطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان الكلام في الفصل السادس في مبحث الإمامة، قد وصل إلى المبحث الثاني وهو البحث المختص في مواصفات الإمام، وهو قول المصنف يجب أن يكون الإمام معصوما وإلا تسلسل، لأن الحاجة الداعية إلى الإمام هي ردع الظالم عن ظلمه والانتصاف للمظلوم منه، فلو جاز أن يكون غير معصوم لافتقر إلى إمام آخر ويتسلسل وهو محال، ولأنه لو فعل المعصية فإن وجب الإنكار عليه سقط محله من القلوب وانتفت فائدة نصه. هذا الكلام الجديد أو هذا المبحث الجديد هو مبحث مترتب على المبحث الأصلي الذي تقدم الحديث عنه، وهو مبحث الإمامة الذي تقدم أنه واجب عقلي كما هو واضح عند الإمامية. والوصف الذي يجب أن يكون متوفرا فيه وهو وصف العصمة، لأن هذا الوصف نقول انتقال الأمر، باعتبار أننا لو قلنا بأنه لو لم يكن هذا الإمام معصوما لحصل عندنا تسلسل في الأئمة، لأنه كل شخص سيرجعنا إلى الشخص الذي بعده وهكذا. أما كيف يمكن ذلك؟ لأنه نحن عندما ننظر إلى الهدف الذي يبتغيه الله سبحانه وتعالى من وجود إمام للناس، هو كما يعني ربما اتفقت الكلمة إلى حد بعيد بين الناس إلى أن وجود الإمام هو دافع للضرر، ونحن نقول تفصيلا هو الهدف منه هو دفع الفساد وردع الناس عن الظلم وما شابه ذلك. فعند ذاك عندما نقول بأنه يمكن أن يكون الإمام معصوم، يمكن أن يكون الإمام ليس بمعصوم، إذن فهو من الممكن ماذا الذي يكون غير معصوم؟ يمكن ماذا؟ يمكن أن تكون يعني يمكن أن تكون المعصية صادرة منه. فعند ذاك يعني إذا حصلت هذه الحالة وقبلنا بإمكانية هذه الحالة وهي إمكانية صدور المعصية، عند ذاك سيكون هذا الإنسان الذي تصدر منه المعصية محتاجاً ماذا؟ محتاجاً إلى إمام، لأننا نعرف أن الإمام إنما هو شخص عمله ردع الناس عن المعاصي، وبالتالي يمكن أن نقول أنه كلما انتقلنا إلى إمام ووجدنا هذا الإمام ممكن المعصية ووقعت منه المعصية فإنه سيحتاج إلى إمام وهكذا، لأن الهدف من الإمام هو ردع الناس عن المعاصي. فلو قبلنا بأن يكون الإمام عاصيان فعندنا حاجة إلى أن يكون لكل عاص إمام، لأن كل عاص إمام، فإذا كان هذا الأمر كذلك سوف ننتقل من كل عاص إلى ما يحتاجه وهو الإمام وهكذا، فإن تبين أن هذا الإمام عاص أيضا احتاج إلى إمام وهكذا دواليك كما يقولون. فعند ذلك يمكن لنا أن نقول أن إنه إلا لم يكن هذا الذي ننتقل إليه معصوما، فعند ذلك يكون ماذا؟ يكون هذا التسلسل المستمر لأن كل من تصدر منه المعصية سيحتاج إلى إمام، انتقلنا إليه سيحتاج إلى من يعني يكون له إمام، وهكذا إلى آخر الأمر. هذا أمر واضح باعتبار أنه كيف يكون هذا يعني باطلاً، لأنه نحن نلزم أنه هذا يعني من الواضح جداً أن هذا الأمر باطل، لأنه لا يمكن لنا قبول أن تكون إمامة الناس في حالة تسلسلية مستمرة، وهذا أمر كما هو واضح يعني من خلال الكلام. هذا واحد. الأمر الآخر أننا عندما نضع شخصا لأن يكون إماما للناس فإننا نريد منه ماذا؟ نريد منه أن يكون مستحوذا على القلوب، يريد منه أن يكون يعني مالكا للقلوب كما يقولون، لأن عملية التبعية له، عملية الانقياد والطاعة له تستدعي أن يكون الإنسان منقادا إليه قلبيان، لأن له محلا في قلبه. ولذلك نجد أن الإنسان إذا كان له مكانة في قلوب الناس فإن كلامه لا يقع على الأرض كما يقولون، وإنما يكون مكانه التنفيذ المباشر، وهذا واضح جدا. فإذا كان الإنسان الذي نتوقع منه أن يكون مالكا للقلوب ليس له محلا في قلوب الناس، بسبب ماذا؟ بسبب صدور المعصية بالنسبة إليه أو لا بالنسبة إليه. هذا الأمر يمكن ماذا؟ فإذا حصلت هذه الحالة وهي حالة المعصية بالنسبة إليه، كيف سيكون الأمر بالنسبة إلى بقية الناس؟ لأنه هو مطلوب منه ماذا؟ مطلوب منه أمر الناس بالمعروف، نهيهم عن المنكر. فإذا حصل الأمر عند ذاك لن يكون هناك فائدة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا كان هو الشخص الذي يكون مكلفا بالقيام بهذه المهمة شخصا محتاجا ماذا؟ محتاجا إلى أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، لأنه في حياته يقع فيما يستلزم الأمر بذلك أو يستلزم النهي عن ذلك. فبالتالي عندما يكون الإنسان بهذه الحالة يكون مكانه في القلوب يعني ليس مكانا متحققا أساسا، أو ليس له مكان في القلوب. وإذا كان له مكان في القلب فإن مكانه في القلب مكان أي إنسان آخر تصدر منه المعصية، ويكون عند ذاك حالة الانقياد التي يعني يمكن أن تحصل بالنسبة إليه لا تكون حاصلة إطلاقا. فإذا كان الأمر كذلك انتفت الحاجة إليه، لأن الهدف من وجوده هو انقياد الناس إليه وأمر الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وهذا كله سينتفي يعني كما هو واضح. ويمكن أن يقال أيضا أن هذا الإمام هو حافظ للشريعة، والذي يكون حافظا للشريعة يجب أن يكون معصوما، لأن الشريعة تحتاج إلى حافظ أمين. فإذا كان هذا الحافظ معصوما فإنه سيكون ماذا؟ سيكون محافظا على الشريعة. وأما إذا لم يكن يعني مأمون يعني إذا لم يكن معصوما فهو لن يكون أمينا في الحفاظ على الشريعة. لماذا؟ لأنه نحن عندما نأتي بعض الأحيان نجد أنه هذه الأحكام التي تتطور والتي تتبدل تحتاج ماذا؟ تحتاج إلى شخص مسدد، إلى شخص يؤيد مثلا جهة على جهة، يبين ما هو مثلا الحكم الشرعي. فإذا وقع الاختلاف ووقع الكلام هنا وهناك فإنه يجب أن يكون من يخرج الناس من الاختلاف الحاصل شخصا لا يتوقع منه أن يقع فريسة الخطأ مثلا وفريسة الاشتباه والسهو كما هو واضح. ولذلك يمكن لنا أن نقول أنه لا يمكن لنا قبول جواز صدور الخطأ منه، لأنه لا يمكن ماذا أن يكون حافظا للشريعة مع وجود الاختلاف مثلا بين الناس إذا لم يكن هو ماذا؟ إذا لم يكن هو في نفسه معصوما، لأن هذا الأمر يتوفر ماذا؟ يتوفر على أن يكون معصوما في مرحلة متقدمة، لأنه سيكون عند ذاك ستكون عند ذاك الشريعة في مهب الضياع إذا لم يكن هذا الإنسان يعني شخصا معصوما وتوفر على هذه الصفة. والأمر الآخر أنه قد ورد في بعض الآيات القرآنية أن كل ما هو ليس بمعصوم لا يمكن أن يكون إماما. لماذا؟ كما ورد في الآية القرآنية التي تحدثت عن 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 إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه لا ينال عهد الظالمين، لأنه في خطاب إبراهيم قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. فإن كل شخص ليس بمعصوم فهو ماذا؟ فهو إذن ظالم. فإذا لا يمكن أن يكون الإنسان الظالم وهو ماذا؟ هو شخص قائد للناس، لأن المقصود من الإمامة هو قيادة الناس بحكمة، وليس المقصود من الظالم هو الشخص الذي يعتدي على الناس. لا، المقصود من الظالم هو الشخص الذي لا تتوفر فيه قيادة، لا تتوفر فيه ملكات قيادة المجتمع، الذي لا تتوفر فيه حكمة قيادة المجتمع، الذي يحتاج إلى من يسدد تصرفاته، الذي يمكن أن يضع الشيء في غير مكانه المناسب. ولذلك عندما نقول بأنه يعني نقول بأنه غير المعصوم ظالمون، ليس أن كل ليس بالضرورة أن يعنى بذلك أنه كل إنسان غير معصوم فلا بد أن يكون ظالما أي معتديان، بل مقصود من الظلم هنا المعنى الأعام الذي هو يتنافى مع الحكمة ويتنافى مع العدل والإنصاف والملكات النفسية وغير ذلك من الأمور التي يتوفر ماذا؟ التي يتوفر عليها الإمام أو المعصوم. ولذلك عندما نأتي إلى الطرف الآخر وهو الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يمكن ماذا؟ لا يمكن أن ينال عهد الله، لأن هذه الإمامة هي عهد من الله. فإذا كان الإنسان ليس متوفرا على هذه الصفات، فإن الله سبحانه وتعالى يكون ماذا؟ لا يكون يعني لا يقبل أن يكون مثل هذا الإنسان خليفة له مثلا ومسؤولا عن شريعته، لأن هذا الإنسان لا يكون ماذا؟ لا يكون متوفرا على الصفات التي تحفظ تلك الشريعة، وهي صفة العصمة التي تحفظ الشريعة من الضياع. هذا تمام الكلام الذي أشار إليه هنا، ولذلك سوف ذلك سوف يعني نقرأ ما أشار إليه المصنف وما أشار إليه الشارح، لأنه كلامه طويل ولعل كلامه أطول مما أشرنا إليه. قال الثاني: يجب أن يكون الإمام معصوما وإلا تسلسل، لأن الحاجة الداعية إلى الإمام هي ردع الظالم عن ظلمه والانتصاف للمظلوم منه. فلو جاز أن يكون غير معصوم لافتقر إلى إمام آخر ويتسلسل وهو محال، ولأنه لو فعل المعصية فإن وجب الإنكار عليه سقط محله من القلوب وانتفت فائدة نصبه، فإن لم يجب سقط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو محال. طبعا هذا ما بيناه بصورة واضحة، ولأنه حافظ للشرع فلا بد من عصمته ليؤمن من الزيادة والنقصان. وقوله تعالى: لا ينال عهدي الظالمين. قال الشارح: لما ثبت وجوب الإمامة بحسب رأي يعني الإمامية شرع أو لما يعني ثبت وجوب الإمامة شرع في تبيين الصفات التي هي شرط في صحة الإمامة، فمنها العصمة وقد عرفت معناها كما تقدم في يعني في مبحث النبوة، واختلف في اشتراطها في الإمام، فاشترطها أصحابنا الاثنى عشرية والإسماعيلية خلافا لباقي الفرق طبعا التي لا تقبل أن يكون يعني لا تريد أن يكون الإمام معصوما. واستدل واضح، لأنه أولئك يعتقدون بأن القضية تتبع ماذا؟ تتبع تنصيب الناس، فإذا كانت تتبع تنصيب الناس فهم إذن يقبلون بأن يكون هؤلاء الناس بمواصفات أقل. قال: واستدل المصنف على مذهب أصحابنا بوجوه: الأول أنه لو لم يكن الإمام معصوما لزم عدم تناهي الأئمة، واللازم باطل فالملزوم مثله. بيان الملازمة: أننا قد بينا أن العلة المحوجة إلى الإمام هي ردع الظالم عن ظلمه والانتصاف للمظلوم منه، وحمل الرعية على ما فيه مصالحهم وردعهم عما فيه مفاسدهم. فلو كان هو يعني الإمام غير معصوم افتقر إلى إمام آخر يردعه عن خطئه، لأنه سيخطأ وينقل الكلام إلى الآخر ويلزم عدم تناهي الأئمة، وهكذا من الآخر إلى الآخر إلى الآخر ويلزم عدم تناهي الأئمة وهو باطل. هذا هو الوجه الأول. واضح نعم باعتبار عدم العصمة. قال الثاني: لو لم يكن معصوما لجازت المعصية عليه ولنفترض وقوعها، وحينئذ يلزم إما انتفاء فائدة نصبه أو سقوط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه إما أنه لا فائدة من نصبه لأن الهدف منه هو ماذا؟ هو يعني انقياد الناس إليه وهكذا، وهذا أمر لا يمكن حصوله، أو لا سقوط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واللازم بكلا يعني بقسميه باطلون. فكان الملزوم بيان اللزوم أنه إذا وقعت المعصية منه فإما أن يجب الإنكار، هذا لعله الفقه لم نتعرض له، فهو أن إذا وقعت منه المعصية فإما نحن علينا أن نقوم بوظيفة الأمر المعروف بالنسبة إليه أو لا، فإما أن يجب أن الإنكار عليه أو لا. فمن الأول يعني إذا كان بحسب الأول يلزم سقوط محله في القلوب، يعني كيف تكون أنت منقادا لمن ماذا؟ لمن تنهاه عن المنكر، تكون منقادا له، نحن أشرنا إلى عملية انقياد فقط. فكيف يكون أن يكون الإنسان يأمر وينهى شخصا عن 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 المعصية وهو ماذا؟ وهو يحل يعني يحمل له ماذا؟ يعني احتراما زائدا يقع منه بمنزلة المتبوع، يعني التابع والمتبوع. فعند ذاك عندما يكون ماذا؟ أنه يجب الإنكار عليه، عند ذاك يلزم سقوط محله من القلوب، لأن الإنسان الذي ينهى عن المنكر لا يكون ماذا؟ لا يكون الإنسان متبوعا، بل يكون ماذا؟ بل يكون تابعا. وأن يكون مأمورا بعد أن كان آمرا، هذا أمر آخر، هو المفروض أن يكون ماذا؟ آمرا للناس، لأنه ماذا؟ مأمورا من قبل الناس أو منهيا عنه، مأمورا بالمعروف ومنهيا عن المنكر بعد أن كان ناهيا. وحينئذ يعني في حالة حصول هذه الحاجة أو في حصول هذه المسألة وهذا الفرض، تنتفي الفائدة المطلوبة من نصبه، لأن نصبه هو ماذا؟ هو أنه هو الذي يقود الناس، وهو الذي يبين للناس، وهو الذي يأمر الناس، وهو الذي يقود الناس لمصلحتهم، وهو الذي يردعهم عن المفاسد، فكيف هو يحتاج ماذا؟ إلى من يردعه عن المفاسد. قال: وحينئذ تنتفي الفائدة المطلوبة من نصبه، وهي تعظيم محله في القلوب وانقياد لأمره ونهيه. ومن الثاني إذا قلنا لا، أنه لا يجب نهيه، هو حتى وإن وقع في الخطأ لا يجب نهيه. قال: ومن الثاني يلزم عدم وجوب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهذا أمر باطل لا يقول به أحد، كيف يمكن أن يقع الأمر المنكر ولا يكون مثلا إنكاره مثلا واجبا وهو باطل إجماعا؟ هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث أنه حافظ للشارع، وكل من كان كذلك وجب أن يكون معصوما، كيف يمكن؟ قال: أما الأول فلأن الحافظ للشارع طرق متعددة، إما الكتاب أو السنة المتواترة أو الإجماع أو البراءة الأصلية أو القياس أو خبر الواحد أو الاستصحاب. هنا أشار إلى تفصيلات كثيرة لبيان أنه لا يمكن ماذا؟ لا يمكن استعمال هذه الأدلة جميعا والخروج منها إلا من خلال ماذا؟ من خلال الإمام. قال: فكل واحدة من هذه غير صالحة للمحافظة. لماذا؟ قال: أما الكتاب والسنة فلكونهما غير وافيين بكل الأحكام، لأنه هما قد ورد فيهما أحكام ولكن هناك أحكام لم تتبين كما هو واضح، مع أن الله تعالى مع أن لله في كل واقعة حكما يجب تحصيله، فإذا كانت هناك واقعة يجب علينا ماذا؟ معرفة حكم الله فيها، لأننا لا نستطيع امتثال أمره أو الابتعاد عنه إلا ماذا؟ إلا من خلال ذلك الحكم. هذا الأول وهو الكتاب والسنة. وأما الإجماع فلوجهين: الأول تعذره في أكثر الوقائع، لأن الإجماع كما يقول بعضهم أمر متعثر، وكما نقل عن الإمام أحمد كما يعني قد ينقل أنه من ادعى الإجماع فهو كاذب، لأن الإجماع لا يمكن ماذا تحصيله. قال: أما الإجماع فلوجهين: الأول تعذره في أكثر الوقائع مع أن لله فيه حكما، والثاني أنه على تقدير عدم المعصوم لا يكون في الإجماع حجية. لماذا؟ لأننا في مذهب أهل البيت نقول بأن الإجماع لا حجية فيه إلا ماذا؟ إلا إذا كان كاشفا عن رأي المعصوم. فيكون الإجماع غير مفيد لجواز الخطأ على كل واحد منهم وكذا على الكل، لأنه إذا كان الأمر كذلك فمعنى ذلك أنه لا حجية فيه ما لم يكن كاشفا عن رأي المعصوم كما هو رأي الإمامية. ولجواز الخطأ على الكل أشار تعالى بقوله أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، لأنه لو كان الأمر كذلك يمكن ماذا؟ أن تجتمعوا جميعا على الخطأ كما حصل بالفعل، وقد اجتمعوا على الخطأ كما حصل بالفعل. وقال صلى الله عليه وآله ألا لا ترجعوا بعدي كفارا، يعني هذا يقصد منه ماذا؟ يقصد الجميع. فإن هذا الخطاب لا يتوجه إلا إلى من يجوز عليه الخطأ قطعا، لأنه لا لم يكن جائزا عليه الخطأ، فإذن هذا سالب انتفاء الموضوع كما يقولون. إذ لا يقال للإنسان لا تطر إلى السماء، لأنه أساسا ماذا؟ لأن هذا الأمر ليس بمقدوره لعدم جواز ذلك عليه، هذا الإجماع. فإن هذا الخطاب لا يتوجه إلا إلى من يجوز عليه الخطأ. لا لا من يجوز عليه الخطأ. هاي ظهر خطأ بالكتاب. إلى من يجوز عليه الخطأ. أما البراءة الأصلية فلأنه يلزم منه ارتفاع أكثر الأحكام الشرعية. هسه البراءة الأصلية اللي هي أن الإنسان إذا شك في أن في أصل الوظيفة الشرعية أنه يجري البراءة، أنه بريء الذمة، لأنه كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، وغير ذلك من القواعد التي يستفاد منها بأن الإنسان ما لم يكن إذا شك في شيء في أصل التكليف يستطيع إجراء البراءة الشرعية. ولكن هذا هل يحل المشكلة؟ قال أما البراءة الأصلية فلأنه يلزم منه ارتفاع أكثر الأحكام الشرعية، إذ يقال الأصل براءة الذمة من وجوب براءة الذمة من وجوب أو حرمة. وأما الثلاثة يعني هاي البراءة بالنسبة إلى جهتين لا من قبل ماذا؟ جميع الأمور، لأن هذه متعلقة ماذا؟ متعلقة بأمور خاصة وليست هي شاملة لجميع الشريعة. وأما الثلاثة الباقية فتشترك في إفادتها الظن اللي هي من اللي هو القياس وخبر الواحد والاستصحاب. وأما الثلاثة الباقية فتشترك في إفادتها الظن، والظن لا يغني من الحق، والظن لا يغني من الحق شيئا، خصوصا والدليل قائم في منع القياس، لأنه أساسا وقع الكلام فيه، بل ليس بيننا فقط، بل وقع الكلام حتى بين أهل السنة والجماعة. فهناك مثلا المذهب الظاهري يمنع هذا الأمر، وهناك أساسا مناقشة حتى لشيخ الإسلام ابن تيمية في رد يعني في رد القياس. قال والظن لا يغني من الحق شيئا، خصوصا والدليل قائم في منع القياس، وذلك لأن مبنى شرعنا على اختلاف المتفقات كوجوب صوم آخر شهر رمضان تحريمه وتحريمه أول شوال، واتفاق المختلفات كوجوب الوضوء من البول والغائط، واتفاق القتل خطأان والظهار في الكفارة. هذه أمثلة لأي شيء، هذه أمثلة لأنه بناء على القياس الذي أشار إليه وابتدعه مثلا أبي حنيفة، فإن هذه الأمور لا تكون ماذا؟ لا تكون ذات أحكام متفقة، لأنه ماذا؟ لأنها في الأصل ماذا؟ مختلفة. فنحن في مذهبنا ليس عندنا مشكلة بأننا تكون الأمور مختلفة في الأصل وتكون أحكامها متشابهة، هذا أمر لا مانع يعني لا مانع منه، بل هو حكم الله، لأنه هذا لا يقاس بالعقل، لأن العقل أو لأن الشريعة إذا قيست محقت كما يعني ورد في الروايات. هذا مع أن الشارع قطع يد سارق القليل دون غاصب الكثير، وجلد بقذف الزنا وأوجب فيه 4 شهادات دون الكفر، مع أن الكفر له آثار أشد والزنا له آثار أقل، مع ذلك قبل يعني بهذا مثلا بأقل وقبل وأراد من ذلك أن يكون مشددا. ومع أن القتل يقبل فيه شاهدان والزنا لا يقبل فيه إلا 4 شهود. قال وذلك كله ينافي القياس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب وبرهة بالسنة وبرهة بالقياس، فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا وأضلوا. فلم يبقى أن يكون الحافظ للشرع إلا الإمام، لأن هذه جميعا لا تقوم بهذه الوظيفة، وذلك هو المطلوب. وقد أشار الباري تعالى بقوله ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وأما الثاني فلأنه إذا كان حافظا للشرع ولم يكن معصوما لما أمن في الشرع من الزيادة والنقصان والتغيير والتبديل. والرابع إن غير المعصوم تمام لهذا التعداد مش عجب صار اختلاف فيه. نعم هذا التعداد لا التعداد الأصلي. نعم رجعنا التعداد الأصلي لأنه وصل إلى الثالث في التعداد الأصلي وهو قال الرابع. والرابع إن غير المعصوم هذا التعداد يعني تعداد الوجوب رجع إلى تعداد الوجوب. إن غير المعصوم ظالم بحسب الآية القرآنية ولا شيء من الظالم بصالح للإمامة فلا شيء من غير المعصوم بصالح للإمامة. هذا القياس واضح. أما الصغرى فلأن الظالم واضع للشيء في غير موضعه. هذا تفسير للظلم بالمعنى الاصطلاحي أو تفسير للظلم بالمعنى الشامل العام. واضح من أنه تفسير للظلم بالمعنى الشامل والعام. قال أما الصغرى فلأن الظالم واضع للشيء في غير موضعه وغير المعصوم كذلك لأنه يقع لأنه ليس من اللازم أن يكون الإنسان يعني يضع الشيء دائما في محله المناسب. وأما الكبرى فلقوله تعالى لا ينال عهد الظالمين. وهنا يعني المقصود من العهد هو ماذا؟ هو عهد الإمامة. والله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يعهد بشيء إلى ظالمين. والمراد بالعهد عهد الإمامة لدلالة الآية عليه بقوله يعني لدلالة وهو قول إبراهيم ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. فإذا هذه الآيات أو هذه الآية الأخيرة التي أشرنا إليها أو أشار إليها المصنف هذه تبين أن القضية لا يمكن ماذا؟ لا يمكن قبول أن يقوم بها غير المعصوم. فإذا لم يكن غير يعني إذا لم يكن بهذه الوظيفة يقوم بها غير المعصوم فإذا لا بد أن يكون الشخص الذي يقوم بهذه الوظيفة لا بد أن يكون معصوما كما هو واضح. هذا بالنسبة إلى هذه القضية وهي قضية يعني قضية أن يكون الإمام معصوما. هذا لأنه هو في الشرح أشار إلى أكثر مما أشار. الأمر الآخر نعم تفضل. نعم ما فهمت هذا في الإشكالات؟ قصدي بالاعتراض اللي هو اعتراض على أصل الإمامة. نعم وهو أنه قلنا بأنه إذا كان الإمام لطفا فنعم إذا كان الإمام نمنع كون الإمام لطفا لأنه إذا كان لطفا لابد أن يكون ظاهرا مبسوط اليد متمكنا. نعم هذا الكلام في أنه أساسا نحن نتحدث عن الإمامة. أصل الإمامة يشترط فيها القيام أو لا يشترط فيها القيام. أصل الإمامة في الحقيقة هو حفظ الشريعة وليس أصل الإمامة هو السياسة. لأنه نحن عندما نتحدث عن الإمامة لها شقان جانب سياسي وجانب شرعي. الجانب السياسي في كثير من الأحيان كان يتخلف وكما هو واضح في حسب التاريخ الجانب السياسي تخلف في بالنسبة للأئمة إلا إمامين من الأئمة وهما الإمام علي عليه السلام والإمام الحسن. فهما لم يقوما يعني بقية الأئمة لم يقوما بواجب سياسي إنما قام بواجب شرعي. هذا الواجب الشرعي يشترط فيه أن يكون الإنسان قائما يعني بمعنى أن يكون قائما بالأمر بمعنى أن يكون ما له يد مبسوطة أو لا. كما نعلم سيرة الأئمة أن جميعا أنهم لم يكونوا قائمين في الأمر، كل الأئمة لم يقوموا. نعم الإمام الرضا في وقت من الأوقات كان له سلطة، ولكنها كانت سلطة سياسية بهدف ما. لكن هل كانت هذه الوظيفة وهي وظيفة الإمام حاصلة بالرغم من عدم قيامهم بذلك الأمر؟ نقول لا، نعم هذا الأمر لا علاقة له بقيامهم بالسياسة، لأن وظيفتهم الدينية كانت متحققة بالرغم من كونهم ماذا؟ لا يملكون سلطة، لأن السلطة الروحية الدينية التي كانت لهم في قلوب الناس كانت تتحقق وكانت آثارهم واضحة وبينة. ولذلك كان بعض السياسيين والخلفاء يحاربونهم من خلال يعني ابتكار بعض المذاهب الفقهية في قبال مذاهبهم في قبال مذهبهم، حتى يقللوا من يعني من سطوتهم على قلوب الناس. ولكن المشكلة هو أنه في بعض الأحيان لا يكون ماذا؟ لا يكون الإمام أساسا ظاهرا، لا يكون الإمام أساسا ظاهرا، بل يكون الإمام غير ظاهر، بل يكون ماذا؟ بل يكون مختفيين. فهل أن القضية بالنسبة إلى المختفي يعني بالنسبة إلى المختفي يعني المختفي على الناس كما هي بالنسبة إلى الظاهر؟ إذا تنزلنا وقلنا ما دام الناس يقبلون بأن يكون الإنسان غير القائم بالسياسة إماما ويقوم بوظيفته، فهل أن هذه القضية وهي قضية الاختفاء تؤثر تأثيرا سلبيا مثلا في قضية القيام بواجب الإمامة؟ نقول لا، ليس هكذا. لماذا؟ لأنه ورد بأن الإمامة أو أن الإمام له حالات متعددة. هذه الحالات المتعددة إما أن يكون هناك له ظهور شخصي كما هو الحال بالنسبة إلى جميع الأئمة ما عدا الإمام الآن الإمام الثاني عشر، وإما أن يكون ماذا؟ ليس له ظهور شخصي. في حالة الظهور الشخصي قلنا بأنه سواء قام بالواجب السياسي أو لم يقم به فهو قائم بواجبه الديني وهو حفظ الشريعة. وأما في حالة عدم الظهور الشخصي كما هو بالنسبة للإمام الثاني عشر، نعم الردع ليس معناه الردع يعني القيام بهذا الفعل، الردع بمعنى القيام به شرعان، يعني بمعنى الإرادة الشرعية. يعني الإنسان الآن لما يكون مثلا مرجعا للأمة وينهى عن يعني ينهى عن مثلا عن المنكر ويوضع في السجن، ماذا نقول عنه؟ قام بوظيفته أو لا؟ هو الآن لا يستطيع حتى أن يحمي نفسه، فهذا قام بوظيفته. المهم هو أن يقوم بالوظيفة الشرعية، الوظيفة الشرعية بحسب أدواتها الشرعية. الأدوات الشرعية للوظيفة الشرعية هي الأداة المسموحة بها، لأنه لا يملك سلطة. فإذا لم يكن يملك سلطة فعليه ماذا؟ أن يستعمل أدواته التي يملكها في القيام بتلك الوظيفة. فالأداة التي يملكها هي القول، فإذا عليه أن يقوم بذلك. فالإمام كان ينهى عن يعني عن الفحشاء وعن المنكر، وكان يعني يأمر بالمعروف بالرغم من أنه لا يأمر الناس ويجبرهم، لا يأمر الناس مثلا ويكرههم على ذلك، ولا ينهاهم ويجبرهم على الانتهاء، بل كان يبين لهم. وهذا هو المطلوب من الإمام. الإمام كان يعرض الشريعة على الناس بالطريقة الصحيحة حتى لا تختلط المفاهيم عند الناس. ليس وظيفة الإمام أن يعني أن يجعل الشريعة قائمة بالفعل، هذا ليست وظيفة الإمام، هذه وظيفة يعني وظيفة قناعة الناس، لأن الناس هم يسمعون لما يقوله الإمام ومع ذلك يطبقون الأمر. نعم لو كانت السلطة السياسية بيده عند ذلك قد يباشر هذا الأمر مثلا من خلال الأدوات المتاحة بالنسبة إليه. ونرجع إلى كلامنا وهو أنه عندما ننظر إلى الأئمة نجد أن الإمام الثاني عشر كانت له خصوصية، أنه في وقت من الأوقات كانت ماذا؟ كانت له حالة اختفاء شخصي بالنسبة إلى الأتباع، ولكن مع ذلك كان ماذا؟ كان مع ذلك يتصل عن طريق عدد من الأشخاص الذين كانوا يكونون ويعني يكونون الواسطة بينه وبين الناس. وكانت هذه الفترة عبر عنها بفترة الغيبة الصغرى، وكان الناس عندما يريدون شيئا من الإمام كانوا يسألون هؤلاء ويأتون بالأجوبة عن طريقهم. ثم بعد ذلك لما تبين أن القضية تحتاج إلى اختفاء يعني تام، قال وجه الإمام الأمة إلى اتباع من؟ إلى اتباع الفقهاء في هذه الفترة إلى أن يأمر الله سبحانه وتعالى بالظهور. ولذلك في هذه الفترة التي نحن فيها القائم بالشريعة من هم؟ القائم بالشريعة هم حفاظ حديث الإمام عليه السلام الذين نعبر عنهم الآن بمراجع الدين أو بفقهاء الدين. فلذلك الشريعة محفوظة برعاية الإمام عليه السلام التي هي رعاية خفية، وبأيدي من أوصى بالرجوع إليهم. فإذن هذه العملية وعملية الحفظ لا تتوقف على ظهور شخص الإمام ولا تتوقف على معرفة شخص الإمام، لأن الهدف هو حفظ الشريعة. وحفظ الشريعة كما يتحقق بأمر يعني مباشر كذلك يمكن أن يتحقق بأمر تسبيبي، ووجود الفقهاء في هذه الأزمنة هو أمر تسبيبي، لأنه لو لم يكن هناك أمر بأنه يعني أما الحوادث الواقعة ترجع فيها مثلا إلى رواة حديثنا فإنهم يعني حجة الله وما شابه، لو لم يكن مثل هذا الأمر موجود ماذا سيصنعنا؟ لن يرجع أحد إلى الفقهاء، لأنه ليست عندهم ماذا حجية لأقوالهم، لأن الحجية كانت عند الشيعة ولا زالت الحجية الأصلية هي لقول المعصوم وليست لقول للفقيه. لكن بعد أن أمر الإمام ودعا الناس إلى الرجوع إلى الفقهاء أصبحت عملية حفظ الشريعة متمثلة في يعني في فقهاء الدين، ومن وراء فقهاء الدين هي الرعاية الإلهية عن طريق الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. ولذلك التاريخ الإسلامي والتاريخ الشيعي يزخر بكثير من التدخلات من قبل الإمام في بعض المواقع، وإن لم تكن هذه التدخلات يعني واضحة المعالم أو واضحة المعالم مثلا بالنسبة إلى الجميع. ولكن على كل حال عملية الحفظ هذه عملية الآن مشتركة بين جهتين، أحدهما الرعاية الخفية للإمام والجهة الأخرى هي الفقهاء الدين، وهذا الأمر يحصل سواء كان الإمام ظاهراً أو كان ماذا أو سواء كان الإمام يعني ليس ظاهراً. نعم في حالة ظهور الإمام ستنتفي الحاجة إلى الفقهاء، لأنه عند ذلك الفقهاء نفسهم سيرجعون ماذا؟ سيرجعون إلى الإمام ويسألونه. فلذلك عندما يقول هؤلاء بأنه نحن نمنع أن يكون الإمام لطف من الله، لأن اللطف لا بد أن يكون ظاهرا، لا بد أن يكون مبسوط اليد، هذا نقول لا، ليس هذا الأمر كذلك، لأنه ما وقع يعني لم يحصل هذا الأمر. لذلك نحن ننظر إلى الآثار التي تركتها مثلا معركة كربلاء، إلى الآثار التي تركتها مثلا تصدي بعض الأئمة لبعض القضايا، ومع أنهم لم يتصدوا لذلك عن طريق ماذا؟ عن طريق اليد المبسوطة، ولا عن طريق الظهور، ولا عن طريق القيام، إنما تصدوا لذلك عن طريق ماذا؟ عن طريق الوظائف التي كلفوا بها، وهي الوظائف التي قاموا بها، سواء كان ذلك على نحو الأمر بالمعروف، أو سواء كان ذلك عن طريق مثلا رد الشبهات عن الدين، أو سواء كان ذلك عن طريق تفسير القرآن مثلا بالطريقة الصحيحة، وغير ذلك من الأمور. كل هذه تدخل في عملية يعبر عنها بعملية حفظ الشريعة. وحفظ الشريعة عملية معقدة لها جوانب متعددة، والأئمة كانوا يقومون بذلك، بل ليس هذا فقط، كانوا يقومون بذلك وكانوا يربون بعض الأشخاص والأتباع ويرسلون بهم إلى البلدان حتى يقوموا بتلك المهمة في البلدان التي لا يصلون إليها، كما هو الحال بالنسبة إلى هشام بن الحكم وغيره ويونس بن عبد الرحمن وغيرهم من أصحاب الأئمة. فإذا هذا الإشكال لا ورود له أصلا، لأن قضية بسطليات هذه قضية يعني ليست لازمة، لأن الإمام ليس بالضرورة أن يكون مبسوط اليد، بل ليس بالضرورة أن يكون معروف الشخص، لأن القضية تتبع ماذا؟ تتبع تلك الظروف والأحوال التي كان فيها، بل ليس هذا فقط، بعض الأحيان كان الإمام المعصوم موجودا وكان لا يستطيع الاتصال بأصحابه، ولكنه على كل حال كان يقوم بوظيفته حتى من خلال ماذا؟ حتى من خلال تلك الظروف التي كان يمر بها. نعم إن شاء الله. نعم تفضل. الله إن شاء الله يأتي الكلام في المبحث الآخر، وهو مبحث يعني أن يكون الإمام منصوصا عليه إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله. هذه المباحث ما راح نطول بها، بحاجة حاجة نطول بها كثير يعني ما أدري بها. على كل حال إن شاء الله نحاول أنه نلتزم بالكتاب. صلى الله على محمد وعلى محمد.